بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في مجلسنا هذا الذي نتابع فيه الكلام في أحكام الصلاة من كتابي منهج السالكين لمن أراد التفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد تحدثنا في المجلس الماضي عن ستر العورة في الصلاة، وقلنا عورة الصلاة ما يجب ستره فيها، وستر العورة واجب في الصلاة وغيرها باتفاق العلماء، وهو شرط من شروط صحة الصلاة. فمن صلى وهو كاشف عورته من غير عذر يكون آثما عاصيا وصلاته باطلة. وشروط الثوب الساتر للعورة كما يلي: أولا، أن يكون ثوبا مباحا، فلا يجوز للإنسان أن يستر عورته بلباس محرم كثوب الحرير للرجل أو بلباس مسروق أو مغصوب. والشرط الثاني في الثوب الذي يستر العورة أن لا يصف البشرة. والمراد من كونه لا يصف البشرة أن لا يكون شفافا ترى من خلاله بشرة الإنسان. والضابط في ذلك أن يعرف من ينظر إليه لون البشرة من خلاله: بيضاء، سمراء، سوداء، حمراء ونحو ذلك. ثالثا، من شروط لباس الساتر أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا لا تصح الصلاة به. وذكر المصنف رحمه الله أن العورة ثلاثة أنواع، وبدأ بالنوع الأول وهي العورة المغلظة، عورة المرأة البالغة. وذكرنا أنه يجب على المرأة في الصلاة ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. وأما القدمان فجمهور العلماء على وجوب سترهما. والنوع الثاني من العورة عورة مخففة، وهي عورة الطفل بين السابعة والعاشرة من عمره. فإذا كان الصغير دون سن التمييز يقول العلماء لا حكم لعورته، وأما بعد التمييز إلى 10 سنين فعورة الذكر الفرجان، ستر القبل والدبر، وأما الأنثى المميزة فعورتها ما لا يظهر غالبا. وأما يعني ما لا يظهر غالبا ما يستر في العادة تستره البنت. وأما النوع الثالث من العورات وهو العورة المتوسطة، عورة الرجل البالغ. وعورة الرجل في الصلاة وفي غير الصلاة ما بين السرة والركبة عند جمهور العلماء، وليست السرة والركبة من العورة. وبناء عليه، لو أن مصليا من الرجال لابسا بنطلونا يصلي فيه، فنزل البنطلون وظهرت السرة فقط لا تبطل الصلاة، لكن إن ظهر أدنى من مستوى السرة من الأمام أو الخلف فإن الصلاة تبطل. ونحن نرى في بعض المساجد أن بعض المصلين الذين يلبسون البنطلونات لا يكون لابسا فوقها قميصا طويلا، وإنما ربما يكون لابسا ما يسمى تي شيرت. لو سجد انحسر البنطلون وانحسر هذا القميص الفوقاني، فيظهر من أسفل ظهره ما دون مستوى السرة، تبطل صلاته، صلاته غير صحيحة، لأن هذه الآن العورة قد ظهر، بل قد يظهر جزء من الأليتين بالنسبة لبعض لابسي البنطلونات. وأنا أتكلم وأؤكد على هذا لأننا نراه رأي العين في بعض المساجد. ينحسر البنطلون وينشمر القميص الذي فوقه ويظهر جزء من الدبر، وهذا من العورة المغلظة. هذه مصيبة عظيمة في الصلاة، وبعضهم لا ينتبه لها، ويراه من يصلي خلفه في الصف الذي يليه، يرى انكشاف عورته، فيكون في المسألة خطران عظيمان: بطلان الصلاة وانكشاف هذا أمام الناس. ولذلك نؤكد على مسألة ستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة. بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله أمرا يتعلق بأخذ الزينة، فأورد قول الله تعالى:
قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
عند كل مسجد ليس فقط المساجد وحتى مواضع الصلاة، يعني عند الصلاة واتخاذ الزينة ليس فقط ستر العورة، بل هو أمر زائد عليه. فالله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة، لا أن يقتصر على مجرد الاستتار. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال يلبسها وقت صلاته، ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. وأقل الزينة لباس يواري العورة، وأما كمالها فهو أن يكون لباسه في الصلاة لباسا ساترا واسعا نظيفا. أرأيت يا عبد الله، لو أردت أن تدخل على ملك من ملوك الدنيا ماذا تلبس؟ فكيف إذا أردت أن تدخل على ملك الملوك في بيت من بيوته لتقوم بين يديه في مناجاة له وأنت تصلي له؟ ها هنا ينبغي أن تكون الزينة أعظم ما يمكن. وأما نوعية اللباس وما يلبس في الصلاة فيختلف من بلاد إلى أخرى بحسب عرفهم، فقد يكون بعض الثياب في بعض البلاد زينة وفي بلد آخر ليس كذلك، وقد يكون هذا الثوب قد جرت العادة في بلد آخر أنه ليس من لباس الزينة بل هو من لباس البيت أو عند النوم، فمثل هذا لا ينبغي أن يصلي فيه. ومثال: في بعض البلاد كشف الرأس زينة، يلبسون بدلات، بدلة ويكشف رأسه ويسرح شعره. في بعض البلدان لابد من العمامة. في بعض البلدان، يعني نحن نشاهد مثلا في السودان على سبيل المثال، الزينة أن يضع هذه العمامة في بعض البلدان كالمغرب يغطي رأسه بهذا الغطاء المتصل بثوبه، ويعتبر هذا عندهم الزينة، وفي الأعياد والمناسبات الرسمية يحضرون به. إذن المسألة تختلف باختلاف الأحوال. في أفغانستان مثلا العمامة أمر مشهور معروف في الزينة. نجد مثلا في الخليج هذا الغطاء للرأس، الغترة مثلا تعتبر هي الزينة في بعض المناطق. على أي حال، خذوا زينتكم بحسب المصلي في كل بلد، ما هو عرف البلد في الزينة. طبعا هذا ليس بواجب في الصلاة بمعنى يأثم لو ما اتخذه، لكن كمال الأدب مع الله والأجر الأكثر وامتثال الأمر الإلهي. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كان من الزينة أن يضع الإنسان على رأسه شيئا، في بعض البلدان مثلا تعتبر زينة الطاقية، إذا وضع الطاقية تعتبر هذه الزينة، وهكذا. أما بالنسبة لستر العاتقين في الصلاة، يعني الكتفين، فإن من أخذ الزينة في الصلاة أن يصلي ساترا عاتقيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: ليس على عاتقيه شيء، أو ليس على عاتقيه منه شيء. كلمة شيء نكرة في سياق النفي تعم ولو كان يسيرا. يعني القميص الشيال، طبعا اتحدث عن الرجل، يعتبر شيئا، لكن ليس هو كمال الزينة طبعا. ولذلك الأولى أن لا يصلي بقميص الشيال، لأنه ليس من التزين في الصلاة. طبعا ذهب بعض العلماء قالوا يجب أن يكون على عاتقيه من ثوبه شيء، وذهب الجمهور إلى أن ستر العاتقين في الصلاة مستحب وليس بواجب. فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال الإمام أحمد وبعض السلف: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه، لظاهر الحديث: لا يصلين أحد وليس على عاتقي منه شيء. ورجح هذا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله. وقال بعض العلماء إن ستر العاتقين في الصلاة واجب لكن ليس شرطا في الصحة، بمعنى يأثم لكن الصلاة صحيحة. ما هي حجة الجمهور؟ ما رواه الشيخان عن ابن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. ولعله يعني أساء الأدب في الاعتراض، ما تكلم مع الصحابي بما يليق. قال: وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إزار رداء. ما كان كل الصحابة الفقر، كان في فقر، ليس كل الصحابة عنده إزار رداء. والمشجب عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، توضع عليها الثياب. هنا تنبيه: ليس لصلاة المرأة لباس معين، لباس يسمى لباس الصلاة، بحيث لا يصح أن تصلي في غيره كما تظن بعض النساء، وإنما الحكم معلق بالستر، فمتى حصل الستر صحت الصلاة. فمثلا نحن نعلم بأن النساء في الغالب عندما يسمى عندها ما يسمى بشرشف الصلاة، ترتدي وتصلي خاص بالصلاة، وهذا طيب. لكن لو صلت بالعباءة، لو صلت بالبالطو، لو صلت بفستان فضفاض وغطت شعرها والفستان طويل، تصح الصلاة أم لا؟ الجواب تصح. إذن لا يشترط للمرأة لباس خاص يسمى لباس الصلاة أو شرشف الصلاة، ليس شرطا، لكن تجعله لأنه مريح في السجود، مفصل تفصيل معين يريح في الركوع والسجود المرأة، وأيضا فضفاض يعني ينزل على الأرض لستر القدمين، وأيضا يعني بعيد عن مباشرة أولادها الصغار لأن النجاسة تتسرب، فهذا محفوظ خاص للصلاة غير ثوب البيت الذي قد يتلوث بنجاسات الأطفال. فطيب أن تجعل لا بأس، لكن المقصود الإشارة إلى أنه لا يشترط للمرأة أن تجعل ثوبا خاصا للصلاة. السؤال الآن، إذا لم يجد الإنسان شيئا يستر به عورته، هل يؤخر حتى يجد أم يصلي على حسب حاله؟ طبعا هذه حالة الآن مثلا في السجون، بعض المسلمين الآن في السجون في العراق في الشام في غيرها، ممكن ما يجد ولا يعطونه شيئا، فماذا يفعل؟ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولو كان يتوقع أن يجد ثوبا ساترا لو أخر عن الوقت، بل يصلي على حاله في الوقت ولو كان عريانا، ولو كان عريانا وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه عند جماهير العلماء. وحتى إذا صلوا عراة اضطرارا يقف إمامهم وسطهم ولا يقف أمامهم، في الأحوال العادية يقف إمامهم أمامهم، في هذه الحالة يقف وسط الصف. الآن السؤال، ما حكم صلاة من انكشفت عورته أثناء الصلاة؟ الجواب له حالتان: الأولى أن تنكشف عورته عن قصد منه وتعمد، كمن رفع سراويله ليحك ركبته فظهر الفخذ، تبطل الصلاة سواء كثر المنكشف أو قل، سواء طال زمن الانكشاف أو قصر، سواء في هذا الرجل أو المرأة، سواء كان في حضرة الناس أو خاليا، سواء كانت فريضة أو نافلة. تعمد. الحالة الثانية، أن تنكشف عورته من غير تعمد منه وقصد، فهذا إذا كان المنكشف يسيرا أو زمن الانكشاف يسيرا لا تبطل الصلاة، كأن هبت ريح فكشفت شيئا يسيرا من العورة فلا تبطل الصلاة، لأن المنكشف من العورة يسير وحصل بغير قصد. وكذا لو هبت الريح وهو راكع وانكشف الثوب فظهر كثير من عورته لكن أعاده في الحال، لا تبطل صلاته لأن مدة الانكشاف يسيرة وحصل بغير تعمد. أما إذا انكشف كثير من عورة المصلي أثناء الصلاة واستمر الانكشاف زمنا طويلا فصلاته باطلة حتى لو بدأ الانكشاف بشكل غير متعمد. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يعفى عن يسير العورة قدرا أو زمانا، قدرا المساحة التي انكشفت أو زمانا، فلو انكشف منها يسير وهو ما لا يفحش في النظر في جميع الصلاة، أو كشفت الريح عورتها فأعادها بسرعة، أو انحل مئزره فربطه بسرعة لم تبطل صلاته، سواء في ذلك العورة المغلظة أو المخففة، إلا أن ما يعفى عنه من العورة المخففة أكثر مما يعفى عنه من العورة المغلظة، لأنه يفحش من هذا في العرف أكثر مما يفحش من هذا. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الشرط الرابع من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة، وسنأتي على ذلك إن شاء الله. أميرة من مصر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، الإفرازات اللي بتخرج من الوحدة، عندي وشة شفاها جمتة وبصلي الصلاة خارج وقتها بسببها بيخرج، وبغسل بمية كتير يا شيخ، فأنا عايز أعرف حكمها.
طيب.
والحاجة التانية يا شيخ، أنا كنت سألتك قبل كده إن عرفت إن المذي سبب نجاسة عند الرجل، إن هو بيخرج من مجرى البول ببقايا البول. طب هو سبب نجاسة عند المرأة يا شيخ إن هو إن المرأة بتغسل نفسها من الحدث الأصغر من الظاهر، ما بتغسلش من الباطن، وهل معنى كده إن الإفرازات اللي بتخرج كلها من المرأة نجسة؟
طيب. أبو عمر تفضل. أبو عمر.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك يا شيخ.
الله يحييك.
الشيخ حكم الصلاة بالسروال.
السروال هذا شفاف ولا ساتر؟
ساتر مش شفاف بصحة.
طيب يغطي
جينز، هذا الجينز
يغطي بين السرة والركبة،
يغطي من السرة والركبة من السرة حتى القدمين.
خلاص، إذا تصح الصلاة.
تصح الصلاة.
نعم.
الشيخ عندي سؤال آخر خارج موضوع الصلاة. اسأل.
تفضل.
حكم العمل مع في فرقة مهنية طبية مع النساء، اختلاط الرجل بالنساء،
ضرورة ولا بدون ضرورة؟
ضرورة، فرقة طبية مستعجلة احنا.
لا يعني شوف، يعني في حالات طوارئ.
أيوة. وش السبب؟ السبب ان النكيسين في غرفة في 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 دار واحدة في نفس الواحد.
ايوه. طيب.
فيه غرف، ثلاث غرف.
طيب.
واحد يجيه والرجال بيجي.
تسمع الجواب ان شاء الله. حياة من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، اريد اسقسك على قضية الطلاق، ما يخليك اريدك ان تجيبني.
نعم.
اريدك ان تجيبني على قضية الطلاق.
تفضلي. نعم.
انا طلقني زوجي للمرة الثالثة في طهر جامعني فيه.
أيوة.
وهو يقول طلقني بالخطأ.
طيب، عندكم قاضي شرعي؟
ما عندناش قاضي شرعي
أبدا.
أنا أريدك أنت تجاوبني يا شيخ، أرجوك الله يخليك.
أيوة، بس ما عندكم قاضي شرعي أبدا؟
ما عندناش قاضي شرعي.
طيب، تسمعين الجواب إن
شاء الله. وأنا مدني يا شيخ.
تسمعين الجواب إن شاء الله. أم عبد الرحمن من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ بالله عليك.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم الجهر بالتسمية قبل الوضوء بالرغم من أن أماكن الوضوء في المنزل غير منفصلة عن الخلاء أكرمك الله؟ السؤال الثاني، عندنا في المنطقة محافظة القرآن تقيم يعني حلقات تحفيظ في مصلى النساء، ولكن هل يجوز لها أيام العذر الشرعي أن تقيم حلقة تحفيظ في مبنى بني في ساحة المسجد ليس للصلاة وليس مصلى، ولكنه بني ليكون يعني مكان يجتمع فيه الرجال في العزاء أو المناسبات، فهل يجوز لها أن تقيم حلقات تحفيظ هناك؟
طيب، أمة الله من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا نسألك عن الصلاة، يعني من فوق نغطي وغلبك تتشانات ذاك توب كبير، يعني تحضر من فوق من تحت نغطي وش نلبس أنا
أرلس. أيوة أمة الله، لازم ترسلي السؤال الآن مكتوبا حتى نفهمه. أرسلي لي الآن مكتوبا. جابر من الجزائر تفضل.
الله يحفظك. فضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال الشيخ؟ لاباس بخير.
الله بخير، الله يحييك.
الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يحفظك. عندي سؤالين من فضلك شيخ.
أيوة.
السؤال الأول، اللحم الضبع حلال أو حرام؟ الضبع.
تسمع الجواب إن شاء الله.
والسؤال الثاني،
يا جابر.
نعم.
أنت تعرف الضبع جيدا؟
نعرفه جيدا.
طيب، هل لاحظت
بارك الله فيك.
هل لاحظت
لا نعم احنا عندي نصطادوه هنا في الجزائر نصطادوه ونأكلوه.
اسمع اسمع يا جابر.
نعم.
هل لاحظت ان الضبع لا يهاجم الناس مثل الاسد والنمر؟
نعم لا يهاجم الناس، هو يشوف الانسان يهرب يفر يفر من الانسان.
انا ايوه لقد ثبت في السنة إباحة أكل لحم الضبع، واعتبر ذلك استثناء من ذوات الأنياب، وقد قال العلماء في شروط المحرمات من ذوات الأنياب أن تكون عادية من العوادي، يعني تعتدي على الناس.
بارك الله فيك.
وقالوا إن سبب استثناء الضبع في السنة من التحريم مع أن لها أنياب أنها ليست عادية، يعني لا تعتدي. ولذلك أنا لما سألتك وقلت لك تعرف الضبع قلت نعم. قلت لك هل تلاحظ أن الضباع لا تهاجم البشر؟ قلت نعم. وهذا من أسباب إباحته، وهذا هو الراجح، جواز أكل لحمه بعد تذكيته لأنه ليس من العوادي. نعم
بارك الله فيك، ربي يحفظك شيخ، الله يجازيك. عندي سؤال ثاني شيخ من فضلك.
تفضل.
بنطالون، البنطالون الضيق الضيق.
أيوة.
يعني حتى الصلاة هل يجوز في الصلاة أم لم يجوز؟
تسمع
البنطالون الضيق.
تسمع الجواب إن شاء الله. خالد تفضل يا خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الأول، الله يعطيك العافية، ما هي أهمية قول هذا الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. أما سؤالي الثاني بارك الله فيكم.
يعني تقصد الحديث إيش صحته؟
لا أعرف والله.
أنت سؤالك يعني إيش صحة الحديث؟
عن صحة الحديث وأهميته، يعني أنا سمعت أنه مهم جدا يعني أن يحفظه ويقوله الإنسان بشكل مستمر. يعني
الحديث صحيح، رواه أبو داود في سننه، وهو من الأدعية الطيبة، وسنعيد ونؤكد عليه إن شاء الله. طيب السؤال الثاني.
الثاني بارك الله فيك، رجل في بداية النوم ينام على الشق الأيمن يطبق السنة، وبعدها يتقلب وينام على الشق الأيسر، هل في ذلك حرج؟
طيب محمد من الأردن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
يا شيخ العزيز أنا بدي أسألك سؤال محيرني.
هات.
يا شيخ بالنسبة لغطاء الرأس للمرأة، غطاء الرأس للمرأة شو شروطه؟ هل المنديل أو الشالة اللي بتلفها المرأة راسها من زركشة إشي عليها ورد إشي عليها بريق وبتلتف لف على الراس، ولا اللي بس الشرع اللي هو البرنس الصليانس اللي بكون مغطي الكتف واللي بكون مغطي الصدر والخصر، إيش اللباس الشرعي اللي تتقي المرأة في الله عز وجل؟
طيب الأخ توفيق من سويسرا، تفضل يا توفيق.
السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييك يا أخي.
يا حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا حياك الله.
يا شيخ عندي سؤال، يكون واحد عنده دين في الصلاة وبعدين سافر وراح لمكان آخر يعني كمسافر، هل يصلي صلاة مسافر أو يصلي صلاة كاملة الدين يعني؟
أيوة شوف، يعني رجل وجبت عليه الصلاة في الحضر ثم سافر، فهل يصليها تماما تامة باعتبار الحضر الذي وجبت فيه، أو يصليها في السفر، أو يصليها قصرا باعتبار وقت الأداء وهو السفر؟ هذا سؤالك. طيب في شيء ثاني؟
نعم.
وهو؟
نعم هذا هو السؤال.
في شيء آخر؟
نعم.
تفضل.
لا بارك الله فيك.
حياك الله. أمة الله من الكويت تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، احنا نعرف الحكم في الإبرازات المرأة مستمرة، عندما ثمن قال انها ناقضة للوضوء ولكنها طاهرة، فنقول المرأة اللي تصلي صلاة الفجر، وهل في وضوء هذا يكفي تعيد وضوء صلاة وضوء جديد صلاة الضحى، واذا بغت تقرأ القرآن يعني هي طالبة في معهد؟
الجواب نعم، الجواب يا أمة الله نعم تعيد، لانه قد خرج وقت الصلاة، هي الان تصلي، اللي عنده حدث مستمر سلس يصلي كل الصلوات من أول وقت الصلاة إلى نهايتها، سواء كانت فريضة نافلة سنة راتبة، فالآن بشروق الشمس انتهى وقت الصلاة، والآن دخل ارتفعت الشمس بدأ وقت صلاة الضحى، فتتوضأ لذلك. فاطمة من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، نحن عندنا عائلة تجارية، في العائلة هيك يعمل فيها اختلاط يعني بين رجال ونساء.
أيوة.
فعرض عمي علي العمل معهم كوني أهل ثقة وهيك وهيك، مع العلم أني أتكلم مع غير المحارم، فهل هذا العمل يجوز أم لا؟
لحظة، الآن أنتم عندكم اختلاط في العائلة.
نعم.
إيش دخل العمل؟
مع
لحظة، إيش دخل العمل في الموضوع؟
يعني عرض عني العمل معه يعني في الشركة، فهل يجوز يعني في غير المحارم غير من
يعني عرض عليك العمل في شركة فيها اختلاط؟ أي طيب،
بين رجال ونساء يعني.
أي
فهل لا يجوز؟
طيب واضح. إسراء من العراق. مخلوف من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ عندي سؤال. الو.
تفضل.
يا شيخ، فيما يخص هل يجوز الميراث للخنثى؟ مش كل
ايوه، يعني الان الخنثى احد الورثة، تمام؟ يعني ما تميت وترك ذكورا وإناث وخنثى.
نعم يا شيخ، هذا هو سؤال.
السؤال الثاني، تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني
إن شاء الله. شكرا.
حياك الله. عدنان من الجزائر أيضا، تفضل عدنان.
نعم بارك الله فيك شيخ.
حياك الله.
عندي سكن، أسكن مع عائلتي في سكن.
نعم.
لدي مسكن. أسكن في أنا وأولادي.
أيوة.
ومن بدك الدولة تقلي دار اجتماعي، سكن اجتماعي. ومن بدك خوتي بابا ما نسكنش فيها، مدلو خويا ماشي مزوج، خوتي مدلو خويا يزوج فيها. ومن بدك بمشي بلي نسكن فيها، سمك لدي صعوبة باش نقرب لدي، يعني صعوبة باش نقرب لدي.
يا عدنان.
نعم.
انت عندك سكن بيت تسكن فيه انت واولادك.
نعم، بعد الدولة منحتني سكن لي على اسمي. الدولة اعطتني سكن على اسمي.
لحظة، الدولة اعطتك بيتا اخر، اعطتك الدولة بيتا اخر؟
خلاص يا شيخ، وبعدك انا حلفت اقسمت لابي اني لا اسكن فيه، واتنازل عليه لاخي لانه غير متزوج.
لحظة، هل
نعم.
من شرط الدولة إذا أرادت أن تعطيك مسكنا، هل من الشرط نعم. عندهم في الإعطاء أن لا يكون عندك مسكن؟
نعم، الله أعلم، لازم يكون عندك سكن. نعم.
طيب، وأنت أخفيت عنهم المعلومة؟
نعم. أخفيت، أنا ما عنديش مسكن عند الدولة، لكن أخفيت عنهم المعلومات.
معناها انت لازم معناها انت اخذك للبيت غير صحيح، يعني لازم ترده.
انا اتنزلت عليه لاخي غير متزوج.
ايه طيب، يعني الان انت اخذت البيت بطريق غير صحيح، لانه كان يجب عليك ان تخبرهم ولم تخبرهم بالحقيقة.
لا، انا عندي سكن شهدوا بمالي، سكن ادخل فيه مع اهلي بمالي شهدوا. شيخ
طيب. أبو خالد من العراق.
أبو خالد من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ على مدة الصلاة الليل ساعة جديدة.
نعم نعم.
صلاة الليل.
أيوة.
ساعة جديدة. سورة العشاء.
يعني متى يبدأ قيام الليل؟
إيه متى يبدأ قيام الليل؟
من بعد العشاء إلى الفجر. وأفضله الوقت اللي قبل الفجر، يعني الثلث الأخير من الليل. يعني مثلا قد يكون الثلث الأخير الساعة الثانية ليلا، الثالثة ليلا، هذا أفضل. وإذا خشيت تنام وما تقوم ما تستيقظ بقيام الليل، صلي بعد العشاء قبل أن تنام. بدري من الجزائر، تفضل.
سلام شيخ. شيخ كيف أتوب إلى الله توبة نصوحة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمع إن شاء الله شروط التوبة النصوح. الأخ خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ نحن عندنا في اليمن إذا مات الميت قاموا على أولاده على القبر وقالوا كل الدين الذي عند أبونا عندنا، وبعدين ما يخلصون الدين.
قاموا عند القبر وقالوا للديانة، يعني قالوا
للديانة كل الدين الذي عند أبونا علينا لحنا، ولا خلصوا الناس بالفلوس الذي عليه.
طب إيش الحكم؟ طب إيش الفائدة أنه يتكلموا ما يخلصوا؟ هل كانوا ناويين التلاعب يعني، ولا صار شيء غصب عنهم؟
لا يعني عدة مرات كذا يحصل، أشخاص كثيرة مش شخص واحد، يعني على أساس قدام الناس إن إحنا تحملنا دين أبونا والواقع ما سددوا.
أيوة يعني مراءة.
أيوة
مراءة. نسأل الله السلامة والعافية. تسمع الجواب إن شاء الله عن المراءة. يقولون ديون أبينا علينا ثم لا يسددون فيتظاهرون ببر الوالدين وهم كذابون. الله المستعان. علي تفضل من السودان.
أيوة.
تفضل يا علي.
أنا أسلم من الصبغة.
نعم
الصبغة والنشادر.
الصبغ الشعر
والنشادر اللي يعملوه النسوان في الحناء والخضر.
يعني صبغ الشعر.
صبغ الشعر، لا صبغة في الرجلين واليدين للزينة.
صبغ اليدين والرجلين بالزينة للزينة، يعني مثل الحناء، يعني مثل
الحناء. النقش كده يشبع الشجر كده.
النقوش
اللي يستخدمها بتشي العرفان.
ايوه
ده بالنسبة للصبغة. بالنسبة للصبغة والنشادر ده أثقل من الصبغة، طبعا أخف الصبغة.
أيوة.
ومثلا حكمهم هل هو حائل من الوضوء والغسل أم وما حكمه حرام أم حلال؟
أيوة
ده السؤال.
طيب
عندي سؤال ثاني. عندي سؤال كان أنا تحت مواشي مثلا في كلاب كده أصبحت بتوحشة، يلا أنا بالسيارة حقي طقشتها،
يعني
تأكل مني وطقشتها، يعني دقشت الكلاب جريت عليها بالسيارة. هل علي إيش
يعني دعستها بالسيارة؟
دعستها. أيوة دعستها تأكل الغنم.
أيوة
الزحاين.
أيوة
عشان
أيوة.
كده أنا دعست بالسيارة.
أيوة.
عندي اثنين سؤال لي.
طيب اتفضل يا عبد الباري.
السلام عليكم. عبد الباقي يا شيخ.
عبد الباقي تفضل يا عبد الباقي.
شوف الشيخ، زوجتي كانت بالحمل في شهر رمضان.
أيوة.
ومنعتها طبيبة من الصيام.
كانت
حامل. منعتها طبيبة من الصيام.
أيوة.
فهل عليها القضاء مع الكفارة أم عليها القضاء فقط؟
عليها القضاء فقط.
شكرا يا شيخ.
حياك الله. نزار من السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يحفظك العافية.
طيب يا اخوان، بس الاخوان في الاخراج نتوقف على الاسئلة لان الوقت قد ضاق. ناخذ الاخ الان معنا وكذلك رضوان وعبد الرحمن. طيب اذا نزار موجود؟ نزار. طيب رضوان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك شيخ؟
حياك الله.
شيخة أود منك أن تدعو لي في عمل إن شاء الله شخصيا لك.
أسأل الله أن ييسر أمرك يفرج كربك.
بارك الله فيك شيخ.
ويرزقنا وإياك رزقا حسنا. حياك الله يا أخي. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا صليت المغرب ركعة واحدة، وبعدين يا شيخ لما صليت ركعة واحدة قمت لقيت إيش اسمه قمت وفا شيخ أنا صليت ركعة واحدة، فلما جيت قمت خلاص أنا صليت أخيرة ركعة وقمت وصليت ركعة وبعدين جيت في التشهد، بعدين قمت ركعة أصلي، فهذا يجوز ولا ما يجوز؟ أنا لازم أصلي ركعتين بعدين أجي التشهد.
عبد الرحمن كم تبلغ من العمر أنت؟
أنا؟
أيوة
17 سنة.
17؟
طيب
17. طيب تقول أنك صليت المغرب ركعة واحدة، ليش يعني نسيانا يعني ولا كيف؟
لا أنا صليت الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة بعدين الركعة الأخيرة اللي هي ما فيها قراءات اسمه هذي، فقريتها فلما جيت قمت الأساس قمت رجلت الركعة الثانية وسجدت في التشهد بعدين تشهد بعدين قمت، فهذا يجوز ولا لازم نصلي ركعتين بعدين نصلي ركعة؟
طيب هذا الكلام صار وراء الإمام صح؟
ها؟
صار وراء الإمام يعني؟
إيه.
أيوة يعني أنت جئت في صلاة المغرب والإمام في الركعة الثالثة فصليت أيوة. معه ركعة
أيوة.
ثم جلس للتشهد فجلست معه
أيوة.
ثم أيوة. ثم سلم فقمت إلى الركعة الثانية
أيوة.
ثم جلست للتشهد ثم جلست أيوة. للتشهد بعد الركعة الثانية لأنه أيوة. بالنسبة لك هذا موضع الجلوس بعد الركعتين من صلاة المغرب، ثم قمت إلى الركعة الثالثة ثم جلست للتشهد الأخير
أيوة بالتوافق،
فصار عندك تشهد واحد مع الإمام وبعدين التشهد الأول بالنسبة لك أنت بعد ركعتين والتشهد أيوة. الثالث اللي هو الأخير
أيوة.
صلاتك صحيحة وقد فعلت ما يجب عليك أن تفعله بالضبط.
الحمد لله.
الحمد لله. حياك الله. زادك الله فقها وعلما. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة، وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها: صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل. كما يستحب له السرى، وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر، كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودان من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. العقيقة.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. السؤال: كانت المرأة الأخت سألت عن قضية المذي للنساء، نقول هو نجس كمذي الرجل. ما فرق العلماء بين الحكم في المذي بين المرأة والرجل؟ ما فرق العلماء في حكم المذي بين الرجل والمرأة؟ طيب، السؤال يقول: العمل في فرقة مهنية طبية رجال ونساء، نقول يجب وجوبا على إدارات المستشفيات ووزارات الصحة أن ترتب عمل الرجال والنساء في الأطقم الطبية بحيث لا يكون هناك اختلاط، فتجعل أقسام للرجال وأقسام للنساء، بحيث يراجع الرجل المريض أطباء الرجال، وتراجع المرأة المريضة الطبيبات من النساء، وفي حال الحاجة إلى وجود طبيب في علاج امرأة، لأنه لا يوجد طبيبة تقوم بالمطلوب، فإن ذلك يباح للضرورة. وكذلك عند وجود طوارئ تأتي إلى المستشفى ولا يكفي الطاقم النسائي لإنقاذ المرأة التي جاءت في الطوارئ، فيجوز أن يفزع الرجال من الأطباء للمساعدة، فيكون الاختلاط للضرورة طارئا بحسب الحاجة غير زائد عليها. وأما أن يوضع الرجال والنساء في الطواقم الطبية في غرفة واحدة أو غرف مختلطين ببعضهم البعض بدون حاجة ولا ضرورة، مع إمكان الترتيب وإمكان التقسيم، فإن ذلك حرام وباب من أبواب الفتنة ولا شك. ولازلنا نسمع عن المصائب في عالم الطب والمستشفيات نتيجة الاختلاط المحرم، ولا يرغب بعض الرجال في خطبة بعض النساء في المجال الطبي لهذا، يقول إنها تخالط الرجال، وقد يكون صاحب غيره، وقد يكون فاسقا لكنه لا يريدها أن تكون مع الرجال. ولذلك هذه النصيحة: ومن اتقى الله عمل بموجب الشرع، والتنظيم والترتيب سهل لمن حسنت نيته وأراد تنفيذ الأحكام الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام في المساجد أطهر الأماكن وأقرب الأماكن إلى الله وأبعد الأماكن عن الفتن، وضع صفوف النساء خلف الرجال وفصل بينهم وجعل بابا خاصا للنساء. وابن عمر ما دخل من باب النساء حتى مات، خلص النبي عليه الصلاة والسلام عين الباب، لو جعلنا هذا الباب للنساء، فما دخل منه ابن عمر حتى مات. إذا كان هذا الفصل في المساجد أبواب للنساء خاصة من العهد النبوي، فكيف بما دون المساجد من أماكن التي تحصل فيها الفتن؟ فلا بد أن يكون تقوى من تقوى لله. أما أن نأخذ الأنظمة الطبية من الغرب والشرق كما هي وأن نقلدهم ونكون تبعا لهم، فأين أثر ديننا علينا؟ طيب، يقول السؤال: الصلاة في البنطلون الضيق إذا كان يستر لون، إذا كان يستر البشرة ولا يعرف لونها فتصح الصلاة مع الكراهة لضيقه، تصح الصلاة مع الكراهة لضيقه. نعم. بالنسبة للتوبة، الشرط الأول التوبة النصوح، الإخلاص لله، أن يقصد التوبة وجه الله وأن يمحو الله ذنبه ويستره لا مراءة للناس ولا فرارا من الشرطة ونحوهم. الثاني الندم على ما فعل من المعصية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، كما قال: الحج عرفة. من عظم شرط الندم في التوبة قال: الندم توبة، وعرف التوبة به. ثالثا أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه فورا فورا، يتركه فورا. وقد يكون الذنب تركا، قد يكون الذنب تركا وليس فعلا، يعني مثلا ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، ترك الحجاب. كيف المرأة تتوب من ترك الحجاب فورا؟ تتحجب. فإذا ترك الذنب ليس الذنب دائما فعل، قد يكون ترك، فالتوبة أن يفعل، وقد يكون الذنب فعلا فالتوبة أن يترك، وهكذا. رابعا العزم أن لا يعود في المستقبل، وليس أنه إذا سنحت الفرصة عاد ولا إذا تهيأت، لا، خلاص نهاية العهد بالمعصية، عهد قطعي مع الله على ترك معصيته. وإذا كان في حق لله أداه كأداء الصلوات، قضاء الصلوات عند الجمهور أهل العلم، جماهير أهل العلم، وكذلك الصيام لمن ترك، والزكاة حق الله وحق الفقراء. وإذا كان شيء يعني للعباد من جنس المظالم، ظلمه في مال، في عرض، في دم، في ضربه، أذية، لابد يتحلل منه. وكذلك أن تكون التوبة في الزمن المقبول الذي يقبل فيه التوبة، ليس إذا نزل الموت وإذا طلعت الشمس مغربها. طيب، يقول: محفظة قرآن في مصلى النساء في مكان في داخل حدود المسجد يقام فيه العزاء والمناسبات. إذا كان هذا المكان الذي هو داخل حدود المسجد له باب إلى المسجد فله حكم المسجد، فلا يجوز الحائض أن تمكث فيه ولو كانت محفظة قرآن. لكن إذا كان هذا المكان داخل حدود المسجد بابه إلى الخارج، ما له باب إلى الداخل، بابه إلى الخارج وليس له باب إلى الداخل، فليس له حكم المسجد، فيجوز للمرأة الحائض أن تأتيه. فإذا قالوا: نحن نغلق هذا المكان، ما نجعل له باب إلى المسجد، إلى حوش المسجد، ما نجعل له باب، ويكون باب إلى الشارع فنقول لا بأس أن تمكث فيه الحائض. طيب بالنسبة لموضوع يقول طبعا هذه من أسئلة الأسئلة التي وردت إلى البرنامج, أسئلة البرنامج أيضا ما ننساها. يقول بلع بقايا السواك أثناء الصلاة. نقول ما يجوز الأكل أثناء الصلاة, لا السواك ولا غيره ولا بقايا السواك, ولكن لو ذهب شيء إلى حلقه رغما عنه فليس عليه شيء, الصلاة صحيحة. يقول أيضا السؤال من الذي أحجبهم عن زوجتي, هل فقط لا يصافحها؟ نقول الأجانب, والأجانب يشمل أخو الزوج, أخوك أنت يا أيها الزوج, أخوك وعمك وخالك كلهم أجانب عن زوجتك, لا يكشفون تكشف عليهم ولا تصافحهم, لا تكشف عليهم ولا تصافحهم, فضلا طبعا عن بقية الرجال. طيب يقول بالنسبة لتخفيف اللحية بالماكينة, وردت السنة بإعفاء اللحية وترك اللحية وإرخاء اللحية, قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين, وقال عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس, معناها اتركوها. والأحاديث له خمس روايات, الحديث اعفوا اللحى اوفوا اللحى ارخوا اللحى ارجوا اللحى وفروا اللحى. والترك والتكثير مقتضاها. وقال بعض العلماء بعدم جواز اخذ اي شيء منها. واما بالنسبه ل هل هناك قول معتبر في الاخذ, نعم, لما ثبت عن بعض الصحابه انهم اخذوا ما زاد عن القبضه, ثبت عن بعض الصحابة ما أخذوا ما زاد عن القبضة, وهذا موجود في المذاهب الأربعة. يعني حتى نكون في ذكر الأقوال في وضوح, حتى لو واحد راح بعث وجد يقول بعدين أنت ما نقلت لنا, نقول نعم يوجد قول له أدلة من فعل بعض الصحابة في أخذ ما زاد عن القبضة. فإذا قبض على لحيته وأخذ مثلا هذا الزيادة, أخذ هذه الزيادة مثلا, هذه الزيادة أخذها, جاز عند هؤلاء العلماء. ولكن أن يجيب المكينة ويمشي على خده يصير يعني ما عنده إلا يعني لحية محكوكة بالكاد تسمى لحية, يمكن الشعرة ما يجي طولها يعني مليمتر واحد, نقول هذه ما هي اللحية التي جاء الشرع بها. ولذلك فإن هذا الفعل من إجراء المكينة على الخد بحيث يصير قصير جدا, يعني لا نقول ما هي, ليست هذه لحية السنة في شيء, لا. وفي موضات, في موضات في اللحية اللي يخفف تخفيف شديد واللي يلعب فيها, نقول السنة الترك والإعفاء. وقال بعض العلماء بجواز أخذ ما زاد عن القبضة, ونص بعضهم على أخذ ما تنافر منها, لكن هذا الفعل الذي هو الحك هذا مخالفة واضحة بالتأكيد. فلنحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الأخ سأل سؤال عن الخنثى. طبعا الخنثى حالة من الحالات البيولوجية الموجودة في خلق الله. الله عز وجل في خلقه أعجيب, ففي ذكر كامل الذكورة وأنثى كاملة الأنوثة, ويحدث أحيانا في الهرمونات أشياء تجعل هناك نوعا من التداخل بين صفات الذكورة والأنوثة. أما الخنث في اللغة فهو اللين والتكسر, يقال خنثت الشيء عطفته, والاسم الخنث. وأما اصطلاحا عند الفقهاء الخنث من له آلة الرجل وآلة المرأة, يعني في العورة, أو ليس له شيء منهما أصلا, وربما يكون له فتحة يخرج منها البول، وينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل. فالخنثى غير المشكل من يتبين فيه علامة الذكورة أو الأنوثة، يعني إلى هذا أميل، فيه نوع من الوضوح، فيكون رجلا فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة، فهذا حكمه في الإرث وسائر الأحكام. هل يجب عليها الحجاب ولا لا؟ هل كيف تتزوج رجلا وتتزوج امرأة ولا إيش؟ ترث مثل الرجل ولا ترث النصف مثل المرأة؟ كيف بالنسبة للدية؟ أحكام كثيرة جدا. فسائر أحكام حكم ما ظهرت علاماته فيه. طيب، بالنسبة للوضع الآخر الثاني، الخنثى المشكل، من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة فلا يعلم هل هو رجل أم امرأة، فتعارضت العلامات وتضاربت. ومنه نوع له آلتان تستوي فيه العلامات ويتبين أمر الخنثى قبل البلوغ من جهة موضع البول من أين يبوله. والمسألة فيها كلام طويل العلماء، ولذلك نقترح على هذا الأخ الذهاب إلى قاضي شرعي في مسألة الحال، المسألة الخاصة هذه التي سأل عنها، لأنه هذه واضح أنه حتى الخنثى أحوال أقسام، فالقاضي يستفصل ويعرف من أي قسم هو حتى يعرف كيف يورثه، هذه حقوق شرعية. طيب، يقول بدأ بالنوم على الشق الأيمن وثم تقلب فصار على الأيسر. نقول لا حرجها، والنائم مرفوع عنه القلم أصلا، والنوم على الشق الأيمن هو الأفضل، ولكن لا يأثم لو نام على الشق الأيسر. لكن لو واحد قال هل الأفضل إذا واحد لا يستطيع النوم على الشق الأيمن لأي سبب، لا يستطيع النوم على الشق الأيمن لأي سبب، هل الأفضل أن ينام على الأيسر أو على ظهره؟ نقول الأفضل أن ينام على ظهره. لأن طيب، وإذا قال هل الأهون أن ينام على الأيسر ولا على بطنه؟ نقول على الأيسر. لو قال ما يستطيع النوم على الأيمن، ينام على الظهر ولا على الأيسر؟ نقول إذا كان يستطيع ينام على الظهر أحسن. وإذا قال ما يستطيع ينام على الأيسر ولا على بطنه؟ نقول على الأيسر، لأن الاضطجاع على البطن قد ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفعل إلا للحاجة. أحيانا الأطفال يحتاج إلى أن تقلبه على بطنه. طيب، يقول قيام الليل والتهجد. قيام الليل، قضاء الليل ولو جزء منه في الصلاة، تلاوة القرآن، ذكر الله. أما التهجد صلاة الليل خاصة، وقيده بعض بصلاة صلاة الليل بعد نوم، صلاة الليل بعد نوم. فإذا قيام الليل أشمل من التهجد، لأن قيام الليل يشمل الصلاة وغير الصلاة، تلاوة القرآن، يقال عنه قام الليل وهو يقرأ القرآن، ويشمل أيضا الصلاة قبل النوم وبعد النوم. يعني واحد أو صلى قيام الليل، صلى بعد العشاء، إيش يعتبر؟ قيام ليل. لكن لو نام ثم قام وصلى، تهجد. على حال المسألة واسعة، يعني في قضية الإطلاقات المسألة واسعة. طيب، يقول السؤال غطاء الرأس للمرأة. نقول يا أخي، حجاب المرأة لا يجوز أن يكون زينة في نفسه، ما يجوز يكون فيه لا تطريزات ولا ورود ولا ألوان. يعني الفكرة ما هي؟ أن المرأة ما تلفت نظر الرجل إذا خرجت إلى الشارع، إذا خرجت إلى الرجال الأجانب ما تلفت أنظار الرجال، فلتحط ورود وزهور وألوان وتطريزات ولماع وما لماع وإيش؟ طيب إيش هذا؟ أليس هذا يلفت نظر الرجل؟ أليس يجملها في عين الناظرين؟ وبعض الخبثاء لما يعرض يعني سفور المرأة يقول خليكي أنيقة أمام الرجال، خليكي أنيقة أمام الزوج، خليكي أنيقة أمام النساء. لكن أمام الرجال أجانب لا والله. السنة أن تكون تفلة. إيش يعني تفلة؟ يعني عكس الأنيقة، يعني إذا ظهرت بمظهر ما يلفت الأنظار أبدا، اللي ينظر إليها يزهد فيها في الشكل، أحسن وأحسن وأقرب إلى الله وأكثر أجرا. فإذا كلما كانت المرأة تفلة في الخروج كلما كان أفضل وأكثر أجرا وأحب إلى الله. ليش؟ لأنه أبعد عن لفت أنظار الرجال. ما هو المقصود من الحجاب؟ هذا هذا. طيب يقول، تقول إفرازات طبعا مستمرة أجبنا عنها. الاختلاط ما يجوز طبعا المرأة أن تدخل في بيئة اختلاط، وخصوصا المبرمجة غير الطارئة دائما دائما دائما، ولذلك تنأى بنفسها عنها والله يغنيها ويرزقها من فضله. طيب بالنسبة للمرائين يقومون على القبر ويقولون ديون أبينا علينا، وبعدين ما يوفون. من رأى برجل قام الله به يوم القيامة مقام رياء وسمعة وفضحة وفضحة فويل لهم. النقوش بالحنة لا بأس إذا كان لها جرم لابد تزيل عند الوضوء، ما لها جرم مثل اللون مثل الحبر ما يشترط إزالتها. يدهس الكلاب المتوحشة حتى لا تأكل غنمة، إذا ما وجد طريقة في دفعها إلا ذلك فلا بأس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، فقوت الروح أرواح المعاني.